بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في بحث اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة، يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه أخيرا إلى أنه بناء على افتراض أن الحرمة تؤدي إلى البطلان، في كل حالة حكمنا فيها بأن الحرمة تؤدي إلى البطلان، يقع البحث في أنه هل تختص هذه القاعدة في الحالات التي حكمنا بها، هل تختص بما إذا تعلقت الحرمة بتمام العبادة حتى تؤدي إلى البطلان، أو حتى ما إذا تعلقت الحرمة بجزء العبادة، أو حتى ما إذا تعلقت الحرمة بشرط العبادة، بشرط من شروط العبادة. فيقع الكلام في أنه متى ما كانت الحرمة تقتضي البطلان، فهل يختص اقتضاؤه هذا للبطلان، هل يختص بما إذا تعلقت الحرمة بتمام العبادة، أو يشمل حتى ما إذا تعلقت الحرمة بالجزء أو الشرط؟ يقول إذا تعلقت الحرمة بتمام العبادة، الصلاة بكاملها كانت مزاحمة لإنقاذ الغريق مثلا، فتعلقت الحرمة بتمام هذه الصلاة مثلا، فهذا ما بحثنا وذكرنا الحالات التي نحكم فيها بالبطلان. وأما إذا تعلقت الحرمة بجزء العبادة، جزء معين من العبادة صار حراما، مثلا لو صح هذا المثال نستطيع أن نمثل بما إذا أوقع جزءا من العبادة بقصد الرياء، والرياء محرم، والرياء محرم بالحرمة التكليفية. فأفرض مثلا جزء من صلاتي القنوت مثلا، القنوت هذا أمر مستحب، جزء مستحب، لكن جزءا من الأجزاء الواجبة لو حصلت له نية الرياء في هذا الجزء بالخصوص، لو حصلت له بلي نية الرياء في جزء من الصلاة، في ركوعه بالذات أو في قراءة السورة مثلا، لو أنه حصلت له نية الرياء في جزء من الصلاة، وهذا يعني أن هذا الجزء صار محرما تعلقت به الحرمة، فهل أن هذا يورث بطلان أصل عمل أو لا؟ يقول بأن هذه الحرمة تقتضي بطلان هذا الجزء، وعندئذ بطلان هذا الجزء هل يؤدي إلى بطلان كل الصلاة أو لا؟ يقول إذا اكتفى بهذا الجزء الباطل ولم يكرره، لم يعده، هذا طبيعي أن الصلاة تبطل لبطلان جزء منه، إذا بطل الجزء بطل الكل، وهذا بطلان غير معذور فيه، يعني لو بطل الجزء بعذرين ربما لا يبطل الكل، لو بطل قراءة الإنسان عن عذر القراءة، لو أنه ما كان يحسن القراءة فلا يستطيع أن يتلفظ بالقراءة الصحيحة، فهذا هو معذور. لكن إذا أبطل الجزء متعمدا برياء وما أشبه بنهي، فهذا يعني أنه أبطل هذا الجزء بغير عذر، وإذا أبطل هذا الجزء بغير عذر بطل الكل. لكن ربما يعيد بعد أن التفت إلى نفسه في أثناء الصلاة أن هذا الجزء أصبح باطلاً، ربما يعيد هذا الجزء في داخل الصلاة، عندئذ إذا كانت هذه الإعادة بلي مورث للبطلان بمحذور آخر، بمحذور كونه ركنا وتكرار الركن يؤدي إلى البطلان وما شابه، فهذا يبطل الصلاة. وإلا لولا مجيء محذور آخر فلا وجه لبطلان الصلاة، لبطلان كل الصلاة لو أعاد ذلك الجزء، لو أعاد ذلك الجزء وهذه الإعادة لم تكن مما تؤدي إلى محذور آخر كمحذور الركنية، لو لم تكن هذه الإعادة مؤدية إلى محذور آخر، هذا بالنسبة إلى تعلق الحرمة بالجزء. وأما إذا تعلقت الحرمة بالشرط، افرضوا مثلا بالنسبة إلى شرط الستر مثلا، لو تستر يجب عليه الستر في الصلاة، يشترط في الصلاة أن يستر عورته بمقدار ستر العورة واجب، فلو لو ستر عورته في الصلاة بستر محرم من قبيل الستر بلبس الحرير مثلا، أو لبس الرجل لملابس المرأة لللباس المختص بالمرأة، أو لبس المرأة بالملابس المختصة بالرجل بلي، أو الغاصب. لكن المشكلة الغاصب أنه يصبح الصلاة غصبيا إذا لبس لباسا مغصوبا عليكم السلام ورحمة الله، فعندما يصلي في هذا اللباس المغصوب هذا حركته الصلاة، عندما يركع ويسجد في هذا اللباس هذا الركوع والسجود يكون تصرفا في اللباس المغصوب، يكون تصرفا في ملك الغير، فنفس الصلاة راح يصير منيعا، نفس الصلاة راح يكون تصرف غصبي، نفس حركته الصلاتية ركوعه وسجوده سيكون تصرفا في ملك الغير بدون رضاه، فهذا يكون النهي متوجها إلى نفس الصلاة. نحن نريد أن نمثل بمثال تكون الحرمة منصبة على الشرط فحسب لا على نفس الصلاة، تكون الحرمة منصبة على الستر فقط لا على الصلاة، الحرمة لا تتوجه إلى الصلاة إلى الأفعال الصلاتية، نحن نريد مثالا لا تتوجه فيها الحرمة إلى الأفعال الصلاتية، بل تتوجه الحرمة إلى الشرط فقط، إلى الشرط فقط، إلى 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 نفس الستر مثلا. فهذا مثاله ما إذا لبس الحرير في الصلاة، فاللبس حرام، أما أفعاله في هذا اللباس ليس حراما، ليس مشيه وركوعه وسجوده وحركته في هذا اللباس، اللباس المغصوب حركته في هذا اللباس أيضا يقال بحرمتها، حركته لأن حركته في هذا اللباس يكون تصرفا في ملك الغير، أما الحركة في الحرير في لباس الحرير نفس لبس الحرير حرام، لكن الحركة في لباس الحرير لا قائل بحرمتها، هذه الحركة في اللباس الحرير ليس حرام، هذه حرمة وضعية من أساسها مو حرمة تكليفية. الآن أنا راح أوضح. عندئذ نقول بأنه هذا الشرط المحرم الذي توجهت إليه الحرمة، تارة نحن نعرف بدليل هذه الحرمة بأن هذه الحرمة هي حرمة وضعية وتكليفية معا أو حرمة وضعية فقط، فهذا يخرج عن محل البحث. إذا عرفنا من دليل من الدليل الشرعي أن لبس كما في لبس الذهب والحرير، لبس الذهب والحرير ليس محرمين بحرمة تكليفية على الرجل فحسب، بل نص الدليل الأدلة الشرعية دلت على أن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة في الذهب والحرير، في لباس الذهب وفي لباس الحرير للرجل الصلاة باطلة، الأدلة الشرعية دلت على أن الصلاة باطلة، فهذا معنى بأن الدليل الشرعي دل، فلا حاجة إلى عليكم السلام ورحمة الله، فلا حاجة إلى التمسك بالاستلزام العقلي لاستلزام الحرمة للبطلان، وإنما دليل الشرع دل على البطلان، فهذا يخرج عن محل الكلام. وإنما يقع الكلام فيما إذا دل الدليل على أن هذا اللبس محرم بحرمة تكليفية ولم يدل الدليل الشرعي على بطلان الصلاة فيه، وإنما بالاستلزام العقلي نريد أن نثبت البطلان، بطلان بقاعدة أن الحرمة تستلزم البطلان، بهذه القاعدة العقلية نريد أن نثبت البطلان، أما الدليل الشرعي لم يدل على البطلان، الدليل الشرعي إنما دل على الحرمة التكليفية لهذا اللبس. فعندنا لن يدخل في بحثنا. كما أفرض مثلا بالنسبة إلى حرمة لبس الرجل لما يختص بالنساء، أو حرمة لبس المرأة بما اللباس المختص بالرجال، فهذه الحرمة حرمة تكليفية لم يدل الدليل الشرعي مباشرة على بطلان الصلاة، بطلان صلاة الرجل في ثياب المرأة وبطلان صلاة المرأة في ثياب الرجل، لم يدل الدليل الشرعي على ذلك، وإنما دل الدليل الشرعي لو تم دليله في محله. طبعا هذا هم محل خلاف، أساسا محل خلاف، أنه هل أنه يحرم ذاتا على المرأة أن تلبس لباس الرجل، ويحرم ذاتا على الرجل أن يلبس ثياب المرأة أو لا، أو أن هذا فيما إذا صدق عليه التزيي بصورة عامة. على كل حال هذا في حدوده ساعة وضيقا يوجد كلام. فبناء على حرمة لبس الرجل لملابس النساء وحرمة لبس المرأة لملابس الرجال، فلو أن الرجل لبس لباس المرأة وصلى، من ناحية نجد بأن الستر واجب في الصلاة، الستر شرط من شرائط صحة الصلاة، لكن هذا الستر بالذات حرام لأنه لبس لملابس المرأة، الرجل لبس لباس المرأة، فهذا الستر بالذات حرام. يعني توجهت الحرمة التكليفية نحو شرط من شرائط الصلاة. في هذه الحالة يقع الكلام في أن الحرمة التكليفية التي توجهت على شرط الصلاة هل يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة أو لا يؤدي؟ في هذه الحالة لابد وأن ننظر أن هذا الشرط هل هو بطبعه عبادي يشترط فيه القربة كالطهارة كالوضوء والغسل أو لا، أو ليس عباديا. إن كان هذا الشرط عباديا يشترط فيه القربة مثل الوضوء والغسل، فتوجه الحرمة إلى هذا الشرط يؤدي إلى بطلان الشرط وبالتالي إلى بطلان المشروط، فإذا بطل الشرط بطل المشروط أيضا، لأنه هذا الشرط إن كان عباديا فتوجه إليه الحرمة، فهذه الحرمة بل تؤدي إلى عدم إمكان التقرب بذلك، وبالتالي هذا الشرط يبطل لا يمكن التقرب به، وإذا بطل هذا الشرط أصل الصلاة هم أيضا المشروط أيضا يبطل، هذا إذا كان هذا الشرط عباديا. وأما إذا لم يكن الشرط عباديا كما في الستر، الستر ليس عباديا، لا يشترط في صحة الصلاة أن يلبس الستر تقربا إلى الله بنية القربة إلى الله، لا، حتى لو تستر حياء من الناس لا قربة إلى الله صحة صلاته، ما دام أن صلاته يتقرب في الصلاة يحافظ على نية القربة في الصلاة، لكن الستر ليس لم يتستر بقصد القربة، وإنما تقرب إلى الله بصلاته لا بستره، صلاته صحيح. إذن فالستر ليس عباديا، شرط الستر ليس عباديا، وعندئذ لو توجهت الحرمة إلى الستر الذي ليس عباديا فسوف لا يبطل لا الشرط ولا المشروط. أما الشرط لا يبطل إذ لا معنى لبطلانه، لأن الشرط ليس عباديا حتى يبطل، وليس واجبا بوجوب نفسيا حتى يبطل، حتى لا يتحقق به الامتثال، حتى يقال بأنه لم يحصل الامتثال به، لأنه ليس في الوجوب الغيري غاية ما يدعى وجوب غيري للشرط لا الوجوب النفسي، والوجوب الغيري ليس فيه امتثال مستقل، سبق وأن قلنا ليس فيه امتثال مستقل، ليس فيه عصيان مستقل، فلا معنى لبطلان هذا الشرط، لأن هذا الشرط ليس واجبا بوجوب نفسيا وليس عبادة يشترط فيه القربة حتى يعقل فيه البطلان، فهذا الشرط محرم وهذه الحرمة لا معنى لأدائها إلى بطلان هذا الشرط، لأن هذا الشرط ليس عباديا ولا واجبا بوجوبا مستقلا ولا وليس فيه امتثال مستقل يعني حتى يعقل فيه البطلان. إذن فالحرمة التي توجهت إلى هذا الشرط إلى مثل الستر مثلا لا يؤدي إلى بطلان هذا الشرط. وهل يؤدي إلى بطلان المشروط أو لا؟ يعني إلى بطلان الصلاة؟ يقول لا يؤدي إلى بطلان الصلاة أيضا، وذلك باعتبار أن غاية ما يترتب على توجه الحرمة إلى هذا الشهر أنه لا يمكن التقرب بهذا الشهر، لا أنه لا يمكن التقرب بالمشروط. إذ سبق وأن قلنا بأن قربية المشروط لا تؤدي إلى قربية الشرط، وهذا الشرط خارج عن تحت الأمر، الأمر العبادي، الأمر الذي توجه إلى الصلاة المشروطة بهذا الشرط، ذاك الأمر أمر تعبدي يشترط فيه التقرب إليه، التقرب يعني قصد امتثال ذلك الأمر، الأمر الذي توجه إلى الصلاة المشروطة بهذا الشرط. الأمر الذي توجه بالصلاة المشروطة بهذا الشهر عبادي، فكلما وقع تحت هذا الأمر لابد أن يتقرب به. ماذا وقع تحت هذا الأمر؟ وقع تحت هذا الأمر ذات الطبيعة مع التقيد بهذا القيد، لا القيد. سبق أن وضحنا قيود الواجب، وتذكرون في توضيح الفرق بين قيد الواجب وقيد الوجوب. كيف وضحنا قيد الواجب؟ قلنا بأن قيد الواجب هو القيد الذي يحصص الواجب بحصة خاصة، فيتوجه الأمر نحو ذات الطبيعة مع التقيد بذلك القيد، لأن الحصة تتركب من عنصرين من هذه العناصر الثلاثة. عندنا ثلاث عناصر، عندنا ذات الطبيعة، وعندنا قيد، وعندنا تقيد تلك الطبيعة بذلك القيد. عندما نقول الصلاة متطهرا، يجب الصلاة متطهرا، عندنا صلاة ذات طبيعة الصلاة، وعندنا طهارة، وعندنا تقيد الصلاة بالطهارة. هذه الحصة الخاصة من الصلاة، الصلاة متطهرا حصة من الصلاة، هذه الحصة مكونة من الصلاة ومن تقيد الصلاة بالطهارة، أما الطهارة ليست داخلة في هذه الحصة، الطهارة مقدمة لتحصيل هذه الحصة، الطهارة ليست داخلة في هذه الحصة. هذه الحصة من الصلاة مركبة من طبيعة الصلاة ومن تقيد الصلاة بالطهارة، أما الطهارة نفسها فهي خارجة عن هذه الحصة، وإنما هي مقدمة لتحصيل هذه الحصة. لا يستطيع الإنسان أن يصلي متطهرا إلا بأن يتطهر، فالطهارة خارجة عن كيان هذه الحصة. هذه الحصة مركبة من الصلاة ومن تقيد الصلاة بالطهارة، أما الطهارة فهي خارجة، نعم هي مقدمة، لا يمكن للإنسان أن يحقق التقيد إلا بأن يحقق القيد. زين، إذن فالأمر تعلق بمن؟ الأمر تعلق بالحصة، والحصة هي مركبة من الطبيعة، من ذات الطبيعة مع التقيد، إذن فالأمر متعلق بذات الطبيعة مع التقيد، الأمر لم يتعلق بالقيد، الأمر النفسي لم يتعلق بالقيد، وإنما تعلق بذات الطبيعة وبالتقيد. إذن فإذا كان الأمر تعبديا فهذا يعني أنه يشترط قصد القربة في ذات الطبيعة وفي التقيد، أما القيد فلا فهو خارج. فعبادية الصلاة المشروطة بالستر مثلا أو بالطهارة، أو بالنسبة إلى الطهارة بالذات جل دليل خاص على أن الطهارة عبادية، لكن في مثل الستر، في مثل الستر عبادية الصلاة المشروطة بالستر لا يعني اشتراط القربة في الستر، وإنما يعني اشتراط القربة في ذات الصلاة وفي تقيد الصلاة بالستر. لا بد له أن يتقرب إلى الله بذات طبيعة الصلاة وبتقيد الصلاة بالستر، أما نفس الستر وهو خارج عن تحت الأمر فليس عباديا. وعليه فبما أن عبادية المشروط لا تستلزم عبادية الشرط، عبادية المشروط لا تستلزم عبادية الشرط، لأن المشروط إنما هو ذات الطبيعة مع التقيد فحسب، أما القيد فهو خارج. إذن فعبادية المشروط لا تستلزم عبادية الشرط. إذن فلو لم نستطع، لو لم يحصل التقرب، لو لم بسبب الحرمة، بسبب مجيء الحرمة على الشرط لا يستطيع أن يتقرب بهذا الشرط، لكنه يستطيع أن يتقرب بالمشروط بما فيه من العنصرين، بما فيه من ذات الطبيعة مع التقيد يستطيع أن يتقرب. إذن فتوجه الحرمة إلى الشرط إذن لا يؤدي إلى بطلان المشروط، إذ بإمكانه أن يحقق القربة في المشروط بما فيه من عنصر ذات الطبيعة وعنصر التقيد، بإمكانه أن يحقق قصد القربة في المشروط رغم أنه لا يحصل، لا تحصل له القربة في الشرط، رغم أنه لا تحصل له القربة في الشرط لأجل توجه الحرمة، لأجل توجه الحرمة إلى هذا الشرط. إذن فتوجه الحرمة إلى الشرط لا يؤدي إلى بطلان المشروط. ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، على فرض أن حرمة العبادة تقتضي البطلان، فإن تعلقت يعني الحرمة بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم، وإن تعلقت بجزئها، أما إذا تعلقت الحرمة بجزء العبادة بطل هذا الجزء، لأن جزء العبادة عبادة، وبطل الكل أيضا إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء، لو لم يعد هذا الجزء، لو لم يعد الجزء في داخل الصلاة الكل هم أيضا بطل، لأنه إذا بطل الجزء بطل الكل. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم، لو أعاد هذا الجزء وأتى بفرد آخر من، أتى بفرد آخر لا بقصد الرياء، أتى أعاده لا بقصد الرياء، وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء صح المركب إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر، لو لم يستلزم محذورا كمحذور تكرار الركن، لو لم يستلزم محذورا آخر كمحذور تكرار الركن صح المركب، صح المركب إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات كما إذا كان ذاك الجزء ركنان. وإن تعلقت الحرمة بالشرط، وأما إذا تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، فإن كان في نفسه عبادة، إن كان على الشرط عباديا كالوضوء بطل، وبطل المشروط بتبعه، لأنه إذا بطل الشرط بطل المشروط فيما إذا كان هذا الشرط عباديا فيبطل، وبالتالي المشروط أيضا يبطل. وإلا وإن لم يكن الشرط عباديا كالستر لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط، فلا يبطل، لا الشرط يبطل ولا المشروط يبطل. أما الأول، أما الشرط لا يبطل فلعدم كونه عبادة، إذن فلا يعقل بطلانه. ما معنى بطلان هذا الشرط؟ هذا الشرط، هذا الستر باطل، يعني شنو باطل؟ يعني أنه عبادة والعبادية لا تتحقق، لا ليست عبادة، يعني أنه واجب ولم يحصل الابتثال. قلنا أن الوجوب وجوب مقدمي والوجوب المقدمي لا ابتثال له، ليس له امتثال مستقل، فما معنى أنه باطل؟ يعني لم يحصل به الامتثال، امتثال ما بي، امتثال مستقل عن امتثال ذي المقدمة ما بي، فأصل لا معنى لبطلان هذا الشرط، لا معنى لبطلان هذا الشرط. أما الأول فلعدم كونه عبادة، وأما الثاني يعني عدم بطلان المشروط، لما لا يبطل المشروط يعني لا تبطل الصلاة؟ فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الإتيان به على وجه قربي. هذا يقول بأنه المشروط عبادي وليس الشرط عباديا، يعني أن هذا الشرط لم يدخل تحت الأمر حتى تكون عباديته تسري إلى عبادية هذا الشرط، لم الشاب لم يدخل تحت الأمر، وإنما التقيد بهذا الشاب داخل تحت الأمر، التقيد بهذا الشاب داخل تحت الأمر، وهو فيكفيه أن يتقرب بذات الطبيعة مع التقيد، ولا حاجة إلى التقرب بهذا الشاب. بلي، فلأن عبادية المشروع لا تقتضي بنفسها عبادية الشار ولزوم الاتيان به على وجه قربي، لأن الشرط والقيد ليس داخلا، القيد هو الشرط، واو تفسيري، هذا القيد الدخيل في الواجب، هذا القيد الدخيل في الواجب ليس داخلا تحت الأمر، تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط، بالمشروط والمقيد، كما تقدم في محله حيث شرحنا بأنه القيد خارج عن الحصة، الحصة تتكون من ذات الطبيعة مع التقيد، وقد تعلق الأمر بالحصة، وإذا لم يتعلق الأمر بهذا القيد. لا، هذا واو تفسيري، المشروط وهو المقيد، والمقيد يعني تلك الحصة، تلك الحصة التي قيدت بهذا القيد، وهو مركب من ذات الطبيعة مع التقيد، مركب من ذات الطبيعة مع التقيد. لا، عادة لا يقال بالبطلان إلا إذا كان الدليل الشرعي دل على أن هذا، على أن هذا مبطل، من قبيل الحرير، من قبيل الحرير والذهب، أصلا الدليل الشرعي دل على أنه مبطل للصلاة، مو بالاستلزام العقلي، بالاستلزام أن الحرمة تورث البطلان، هذا الدليل الشرعي دل بالنسبة إلى الحرير والذهب، الدليل الشرعي دل على على على, على أنه مبطل للصلاة. وأما الغاص فالبطلان من ناحية أن نفس الحركات الصلاتية صارت محرمة، لأن الحركات الصلاتية تصرف في ملك الغير، تصرف في هذا الثوب. وأما نجاسة الثوب فهذا بل أيضا دل الدليل الشرعي على البطلان، على أن صحة البطلان، على أن صحة الصلاة يشترط فيها طهارة الثوب، أدلة شرعية دلت على أنه يشترط في صحة الصلاة طهارة الثوب، طهارة البدن وطهارة الثوب، أدلة شرعية دلت. اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، البحث الثاني في اقتضاء الحرمة للبطلان يرجع إلى بحث المعاملات، لو إذا تعلق النهي بمعاملة من المعاملات فهل يؤدي ذلك إلى بطلان تلك المعاملة أو لا؟ المعاملة تنحل كما تعرفون إلى سبب ومسبب، لأن المعاملة تحصل بعقد بين طرفين، وهذا العقد يؤدي إلى أثر، يؤدي إلى انتقال ملك، يؤدي إلى حصول زوجية، يؤدي إلى حصول ملكية وما شابه من أثر. فالعقد سواء كان المبرز لهذا العقد هو اللفظ، عقد لفظي، أو المبرز لهذا العقد هو العمل، التصرف كالمعاطات، مهما كان المبرز لهذا العقد، العقد هو السبب لانتقال الملك أو لحصول الزوجية أو لما شابه. إذن فكل معاملة تشتمل على سبب ومسبب، فالحرمة تارة تتعلق بالسبب وتارة تتعلق بالمسبب. فإذا تعلقت الحرمة بالسبب فلا شك أن هذا لا يستلزم البطلان، لا يستلزم عدم ترتب المسبب عليه، وذلك باعتبار أنه من المعقول أن يكون إيجاد السبب مبغوضا عند الله، لكن بالرغم من ذلك لو تحقق هذا المبغوض الله تبارك وتعالى لا يبغض بعد ذلك تحقق المسبب، التحقق المسبب في فرض تحقق هذا السبب المبغوض سوف لا يكون ترتب المسبب عليه مبغوضا. هذا معقول، من المعقول أن يكون إجراء العقد مبغوضا عند المولى، افرضوا في وقت النداء إلى صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إن فسرنا ذروا البيع بمعنى التحريم التكليفي لإجراء العقد، لإجراء عقد البيع، يعني إن فسرنا ذلك بحرمة السبب، بحرمة أولا لا بد أن نفسر ذلك بالحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، أما إذا فسرنا بالحرمة الوضعية فدل على البطلان رأسا مباشرة، هذا أمر آخر. ف فالكلام فيما إذا دل الدليل على الحرمة التكليفية. فإذا فسرنا ذر البيع بالحرمة التكليفية، وبالإضافة إلى ذلك لو فسرنا ذلك بحرمة من؟ حرمة السبب. فهذا يعني أن إجراء العقد، عقد البيع، مبغوض عند الله في وقت صلاة الجمعة. وهذا لا ينافي أنه لو حصل هذا المبغوض ترتب الأثر عليه ليس مبغوضا ببغض ثان. بعد أن حصل هذا المبغوض بأن أجرى العقد، ربما لا يكون ترتب الأثر عليه مبغوضا، فيترتب عليه الأثر، يترتب عليه انتقال الملك. إذن فمبغوضية السبب لا يستلزم البطلان، يعني لا يستلزم عدم ترتب المسبب عليه شرعا. هذا فيما إذا تعلقت الحرمة بالسبب، وأما إذا تعلقت الحرمة بالمسبب يعني بانتقال الملك، لو حرم على الإنسان انتقال الملك باعتبار أن انتقال الملك تحت اختيار الإنسان بالتسبيب، يعني بأن يحقق العقد حتى يورث نقل الملك، فبما أن نقل الملك تحت اختيار الإنسان ولو بواسطة، فبالإمكان أن يتوجه إليها الناهي، بالإمكان أن يتوجه الناهي إلى نقل الملك. فلو توجه الناهي توجهت الحرمة نحو نقل الملك، فهل هذا يؤدي إلى البطلان، إلى عدم حصول نقل الملك شرعا أو لا؟ ربما يستدل على أنه يستلزم البطلان، يستدل على اقتضاء البطلان بدليلين، ما أعرف نستطيع أن ندرس ذلك أو لا، الوقت يهز. هذا بحث إثباتي، هذا بحث فقهي بعد، لابد أن نراجع الدليل، نستطر من الدليل في كل مورد بحسبه. دليل
يجينا الدليل المطلق دار البيع بعد السبب مسبب
فقط. أي هذا كنا نستظهر، لابد للفقيه أنه يستظهر في كل دليل بحسبه، في كل مورد بحسبه. هذا بحث فقهي استظهاري في كل مورد بحسبه، يبحث في علم الفقه. وأما في علم الأصول فهذه كقاعدة عامة نبحث بأنه إذا كان النهي عن السبب فهل يورث البطلان أو لا، وإذا كان النهي عن المسبب فهل يورث البطلان أو لا، كقاعدة عامة. أما تطبيقاته فهذا بالفقه. هنا ما عندنا وجوب حتى يكون هيئة ومادة، هنا عندنا بيع، البيع ليس وجوبا، البيع ما بي هيئة ومادة. ذرو هذا الناهي، احنا كلامنا انه متعلقه ما هو، متعلق الناهي ما هو، ان احنا كلامنا بان هذا الناهي هل تعلق بالبيع بسبب البيع او بمسبب البيع، ما له علاقة بالصيغة والمادة لهذا الناهي. اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، وتحلل المعاملة يعني تنحل المعاملة الى السبب والمسبب، السبب هو العقد والمسبب هو حصول انتقال الملك أو حصول الزوجية أو ما شابه. والحرمة تارة تتعلق بالسبب وأخرى بالمسبب، فإن تعلقت الحرمة يعني بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مبغوضا وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه، لا منافاة بينهما. هذا إجراء العقد مبغوض عند الله محرم، لكن لو تحقق هذا المبغوض الشارع تبارك وتعالى يرتب عليه الأثر، هذا لا ينافي ذاك، بل ربما يوجد خلاف بين القدماء ربما، لكن المتأخرين عادة يقولون بعدم البطلان. أي ربما يوجد مخالف لدى القدماء. وإن تعلقت بالمسبب، أما إذا تعلقت الحرمة بالمسبب أي بمضمون المعاملة، يعني بحصول التمليك الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف، ليس فعلا مباشرا للمكلف بل فعل بالواسطة، والفعل بالواسطة أيضا تحت اختيار المكلف، يمكن أن يتوجه إليه الناهي باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له، فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. الوجه الأول، خلنا نأخذ الوجه الأول شوية بوقت. الوجه الأول للقول باقتضائه للبطلان هو أن هذا التمليك، هذا الانتقال الملك مبغوض إذا تعلقت به الحرمة، يعني هذا انتقال الملك مبغوض للشارع. إذا كان مبغوضا للشارع إذن فالشارع لا يحكم به. الشارع إذا كان انتقال الملك مبغوضا عنده فهو لا ينقض غرضه. هو لو حكم الشارع بصحة البيع لكان نقضا لغرضه. لو أن الشارع حكم بصحة هذا البيع لكان هذا يعني أنه هو نقض غرضه، لأنه هو يبغض انتقال الملك، لأن الحرمة حسب الفرض تعلقت بانتقال الملك. إذا تعلقت الحرمة بانتقال الملك يعني انتقال الملك مبغوض عند الشارع. فما معنى أن الشارع يحكم بصحة البيع؟ إذا حكم بصحة البيع يعني حكم بالانتقال وهو مبغوض عنده. فما دام هو مبغوض عنده يعني لا يحكمه بانتقال الملك، وإذا لم يحكم بانتقال الملك يعني أن البيع باطل. فلا يعقل أن يكون نقل الملك مبغوضا عند المولى ورغم ذلك يحكم بصحة البيع، لأنه إذا كان نقل الملك مبغوضا عند المولى لكان حكمه بصحة البيع نقضا للغرض، والمولى لا يمكن أن ينقض غرض نفسه. إذن فإذا تعلقت الحرمة بنقل الملك كان البيع باطلا، استلزم بطلان البيع، لأن المولى لا يحكم بصحة مثل هذا البيع قطعا لأنه مبغوض عنده. هذا هو الوجه الأول للقول بالبطلان. ويرد على ذلك، يرد على ذلك أن حصول انتقال الملك يتوقف على جعل الحكم من قبل المولى وعلى حصول موضوعه خارجا. طبعا أنتم تعرفون بأن الجعل يحصل على نحو القضية الحقيقية ولا يتحول إلى فعلية إلا بتحقق الموضوع. الموضوع عند الجعل مقدر الوجود، وبما يصير يتم المجعول، المجعول يصير فعلي بتحقق الموضوع. المولى عندما يجعل الحكم بصحة البيع يقول إذا أجريت العقد، جعل انتقال الملك من قبل المولى على نحو القضية الحقيقية على تقدير صدور العقد منك تم انتقال الملك، فجعل انتقال الملك من قبل المولى يكون على موضوع مقدر الوجود وهو صدور العقد من الطرفين. إذا على تقدير صدور العقد تم انتقال الملك، هذا جعل من قبل المولى، وهذا الجعل لا يحقق انتقال الملك فعلا إلا بتحقق موضوعه، يعني إلا بتحقق العقد. إذن فتحقق انتقال الملك يتوقف على أمرين، أمر يصدر من المولى وأمر يصدر من المكلف من الإنسان. الأمر الذي يصدر من المولى هو الجعل على نحو القضية الحقيقية، أنه على تقدير صدور العقد منك حصل الانتقال. والأمر الآخر الذي يصدر من الإنسان هو صدور العقد. متى ما تم هذين الأمرين، يعني من ناحية صدر العقد من الإنسان ومن ناحية أخرى حكم المولى بأنه إذا صدر العقد لا حصل التمليك، متى ما تم هذين حصلت فعلية هذا انتقل الملك. خب ربما المولى يبغض انتقال الملك بأحد هذين الأمرين، لا بالأمر الأول لا بالأمر الآخر، يعني أن المولى يريد أن ينتفي انتقال الملك بانتفاء أحد هذين الأمرين، بانتفاء دور الإنسان لا دوره هو، لأنه لا يتم انتقال الملك الا بمجموعه امرين، احدهما بعاتق الانسان والاخر بعاتق المولى هو، صحيح او لا؟ لا يحصل انتقال الملك الا بمجموعه امرين، احدهما بعاتق الانسان بعاتق العبد والاخر بعاتق المولى. خب الله تبارك وتعالى هدفه ان لا يتحقق هذا الانتقال، يهدف الى عدم تحقق الانتقال، لكن هل يهدف الى عدم تحقق الانتقال باي طريق؟ اي كل من الامرين لو انتفى ينتفي الانتقال، لو انتفى الجعل من المولى انتفى الانتقال، ولو تحقق الجعل من المولى لكن انتفى العقد من العبد ايضا انتفى الانتقال، صحيح او لا؟ لو انتفى كل من الامرين انتفى الانتقال. ربما المولى يريد انتفاء الانتقال بالامر بعدم قيام العبد بدوره لا بعدم قيامه هو بدوره. ربما يريد المولى ان لا يحصل الانتقال عن طريق عدم حصول العقد لا عن طريق عدم حصول الجعل منه، وبالتالي حرمة الانتقال ربما تكون بهذا السبب.